بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وفي حديثنا عن أركان الإيمان تحدثنا عن الركن السادس وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وقلنا إن القضاء ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إحداث أو تغيير، وأن القدر هو ما قدره عز وجل في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق. فإذن القضاء ما قدره في خلقه من إيجاد أو إذهاب وإعدام أو تغيير، والقدر ما قدره في خلقه بناء على علمه السابق. وقلنا إن الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان لا يتم إيمان العبد إلا بها، إلا بالإيمان بها، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فإذا قال قائل: هل الإنسان مسير أم مخير؟ فإن العبد مسير مخير، فهو من جهة مخير لأن له مشيئة واختيار بقدرته وبمشيئته واختياره أن يصلي أو يترك الصلاة، يشرب الخمر أو يجتنب الخمر، ولهذا يثاب ويعاقب. ولكن مشيئة العبد هذا تابع لمشيئة الله، فلا يمكن أن يقع في الكون إلا ما يريده الله، وأي واحد يشاء شيئا ويفعله في النهاية الله قدره وكتبه وعلمه وأوجده وخلقه. ولذلك المحاسبة للعبد بناء على أنه يختار ويفعل ويقدر ويريد. فإذا صار العبد مكرها لا اختيار له، الله لا يحاسبه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. في بعض الأحيان يصبح العبد مجبرا على الشيء، فعند ذلك لا يكون عليه عقاب. لو صار شيء محرم من جهة العبد وهو مقهور مغلوب مجبور، هدده أحد أو أجبره أحد على فعل محرم، فالله عز وجل لا يعاقبه على ذلك. الأمور التي يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب، كما قال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهكذا، ومشيئتنا تابعة لمشيئة الله، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والأمور التي تقع على العبد بغير اختيارك، المرض، الموت، الحوادث، ليس للعبد فيها اختيار ولا إرادة. ما هي مجال للمحاسبة؟ ليش مت؟ ما لنا فيها اختيار، لن يحاسبنا عليها. لكن ليش ما صليت؟ ليش شربت الخمر؟ ليش كذبت؟ هنا الحساب. بعض الناس يقول عنده دعاء: اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف به. هذا الدعاء غير صحيح، بل إن الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء. فإذن الاستعاذة بالله من سوء القضاء مشروعة. ما تقول لا أسألك رد القضاء، تقول أعوذ بك من سوء القضاء. ودعاؤك بالاستعاذة وإجابة الله لك من القضاء المقضي، من قدر الله تعالى. ولذلك يكون هناك قدر نازل بمصيبة مثلا، ويكون من العبد دعاء صاعد. فإذا كان الدعاء قويا رفع القضاء النازل، وهذا الدعاء الصاعد قدر، والبلاء النازل قدر. فهنا الدعاء الصاعد القدر يعتلج مع الدعاء النازل، فقد يرفع بالكلية إذا كان الدعاء قويا، وقد يخففه. وقد يقع إذا كان الدعاء من قلب غافل لله أو العبد ما بذل شيئا ولا دعا أصلا. وقد قال ربنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهناك أمثلة أيضا دارجة عند بعض الناس فيها يعني اعتداء على الله، فيها من ظلم العبد لربه، فيها اعتراض على قضاء الله، كقول بعضهم يعطي الحلق للذي ليس له أذن ويدي الحلق للي ماله أذن، كأنهم يقولون يعني ليش يعطيك، فيعترضون على قضاء الله على قدر الله، كأنه يقول شوف كيف قضاؤه، ما كأنه ما في حكمة. أنت تعرف الحكمة وين؟ عندك علم؟ أنت تعرف بقية الاحتمالات؟ سبحان الله سبحان الله. قد يكون أعطاه ليبتليه، قد يكون أعطاه ليبتليك أنت، هل تسلم لحكمه وقضائه وقدره ولا لا، ولا تعترض وتقول ليش أعطاه كذا وليش قدر كذا وليش كتب كذا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبعضهم يجي يضع أيضا مثلا يعطي اللحم للذي ليس له أسنان، أنت مالك، الخلق خلقه يفعل فيه ما يشاء، وكل شيء يفعله لحكمة، وإذا أنت ما أدركت الحكمة لا يعني أنه ليس هناك حكمة. سبحانه. طيب قد يجي مال لواحد سفيه، قد يجي مال لشخص كبير في السن خرف ويرث، تقول سبحان الله ابتلاء من الله للبقية. ليش الذي يمرض؟ طيب المجنون إيش الحكمة من خلقه؟ هو لكي يحمد العاقل ربه على النعمة إذا رأى، حتى إذا رأيت مبتلى تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا. فإذا العباد سبحان الله عندهم ظلم، عندهم ظلم وعدوان وسوء أدب مع الله بعضهم. يقول يعطي النعمة من لا يستحقها، كأنهم أولى بالنعمة من هذا المعطى، وما أدوا وما دروا لو أعطاهم النعمة ماذا فعلوا فيها من الفسق والفجور. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يمكن عقله قصر عن معرفة الحكمة، والله يقدر ما يشاء لأمور جليلة، وله الخلق وله الأمر، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء ويمنع عمن يشاء، يعطي من يشاء. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله إن شاء إن الله عليم حكيم. العيلة الفقر فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. ولله خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم. ثم العبد قد يتصور أن هناك مصلحة في شيء معين وما يدري، قد يكون هذا الشيء وبالا. موسى لما يعني لما رأى الخضر أخذ غلاما، أخذ طفلا فقتله، اعتاق أقتلت نفسا زكية؟ قال له وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الغلام طبع يوم طبع كافرا، يعني في قدر الله، ولو كبر هذا الغلام سيحرف أبويه ويفتنهما وينقلهما من الإيمان إلى الكفر. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ونحن عندنا سفه وجهل وقصر نظر واستعجال وجهل، خلق الإنسان ظلوما جهولا، نتصور المصلحة هنا وما تكون هنا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. شوف حديث الأقرع والأبرص والأعمى، القرع والبرص كان خيرا لصاحبيهما من المال الذي طلبه. لما أعطي الأقرع المال إيش صار؟ طغى وكفر. لما أعطي الأبرص المال إيش صار؟ طغى وكفر. لما طلب الأول شعرا حسنا وطلب الثاني جلدا حسنا فأعطيه إيش صار؟ فتنة. وهكذا والله تعالى هو المتفرد بالملك، له الرزق، وهو سبحانه وتعالى له الأمر، له الخلق، لا يجوز الاعتراض على نعمته ولا على هبته ولا على فعله ولا على قضائه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم، والله جعل الناس بعضهم لبعض فتنة، جعل الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني، جعل الصحيح فتنة للمريض والمريض فتنة للصحيح، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، الله رد عليهم قال أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم لا يجوز سوء الظن بالله، إن نفترض أنه إذا الله عز وجل قدر شيئا أنه يعني أن هذا يعني ما في حكمة، عبث، كيف؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ خلق الله السماوات والأرض بالحق، بالحق، ما خلقهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. والله عز وجل مهيمن، ما في شيء يخرج عن فعله، ولا ما في شيء يخرج عن قدره، ما في شيء يخرج عن أمره، قدر وكتب وشاء وخلق سبحانه. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من ثقا فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. الحقيقة أن إيماننا بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح له ثمرات عظيمة جدا، فهو يزيدنا ثباتا ويزيدنا يقينا بحكمة الله، ونسلم الأمور إلى الله ويصير عندنا إخلاص. القدر يحمل صاحبه على الإخلاص، الإيمان بالقضاء والقدر، ويعلم أن الأمر كله لله والملك لله والعطاء والمنع لله، خلاص ما يطلب من الناس، لا يطلب من الناس شيئا، يلجأ إلى الله، يعلم أن كل الأمور لا تنال إلا بتقدير الله، فيدعو الله، يسأل الله، يقبل على الله، الناس ما لهم من الأمر شيء، فينال الإخلاص، ثم يكون عنده التوكل وتمام التوكل على الله، لب العبادة. ولا يصح التوكل ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر على الوجه الصحيح. والتوكل على الله سبحانه وتعالى هذا بناء على الإيمان بالقضاء والقدر. وكذلك يصير عند العبد قوة رجاء وإحسان ظن بالله، فلا يتهم ربه فيما يختاره سبحانه وما يقدره. ثم الإيمان بالقضاء والقدر ينشئ عند العبد رضا وطمأنينة نفسية، خلاص ما قدره الله قبلنا به. وكذلك فإنه يسلم لأمر الله، يسلم لأمر الله، إذا اشتدت البلوى تخفف بالرضا. وكم نعمة مقرونة ببلية وتخفى. والإمام القضاء والقدر يجلب التواضع، أنه لو واحد جاله مال يقول هذا قضاء الله، هذا قدر الله، ما يقول بعبقريتي وذكائي وتكبر، لو الله ما قدر ما أخذ شيئا، لا لو كنت أذكى واحد في العالم. إمام القضاء والقدر يجعل عند الإنسان شجاعة وإقدام. الشيطان قد يقول له إذا ذهبت الجهاد ستقتل، يقول طيب أجلي جاي جاي، يعني إذا كنت سأموت سأموت لو أنا على في فراشي في البيت، فلن يقعد ولن يجبن. وأيضا يصير عند العبد محاربة لليأس، محاربة لليأس إذا صار مؤمن بالقضاء والقدر حقا، يتخذ الأسباب الشرعية كما أمر الله ويتوكل على الله، ويصير عند الواحد قناعة وعزة نفس، رزقه مكتوب أجله مكتوب، يسعى ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نعود إلى الأسئلة. كان معنا سؤال في مرة ماضية من أحد الإخوة، قال إن لديه قريب أو شخص عنده إصابة في منطقة الذاكرة في الدماغ، وسأل عن مسألة تتعلق بقضية الصلاة. الحقيقة أردنا أن نسأل مختصا بهذا الموضوع، فمعنا الآن الدكتور محمد سالم مدغيش، استشاري الدماغ والأعصاب. يا أستاذ الدكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي، وأهلا وسهلا، فرصة طيبة.
أهلا وسهلا بك.
نريد أن نستفيد منك. الآن هذا الأخ الذي اتصل قال:
نعم،
إن عنده قريب أصيب بضربة أو حادث، وأنها أو وربما تكون يعني نوع جلطة، شيء دماغي، المهم أنه في شيء معين أصابه، ضرب منطقة الذاكرة بحيث أنه ما يتذكر الفاتحة ولا الآيات ولا أي سورة، يعني محفوظات ما في، محفوظات ما في، لكن يقول أنه يعقل معنى الصلاة في الجملة، يعني في الجملة، يعني يعي أن هناك صلاة أوجبها الله. وكان أيضا لنا نقاش مع شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراكو، وخرجنا بنتيجة أنه هذا الرجل يصلي على حسب حاله، يعني يقوم ويركع ويسجد، فاتقوا الله ما استطعتم، ولو ما استطاع يقرأ ولا شيء لأن المحفوظات هذه راحت. فهل يعني من وجهة نظركم الطبية ما عندكم يعني من المعلومات، هل ممكن الإنسان تصيب إصابة معينة فينسى المحفوظات، يعني ما يتذكر شيء من المحفوظات ولكن يعي معنى الصلاة، القيام، الركوع، السجود، وقت ظهر، مغرب، عصر، لكن محفوظات ما في، هل الحالة هذه موجودة طبيا؟ إيش يعني إيش يقال عنها؟ ممكن تعطينا فكرة عن الموضوع؟
طيب، طبعا إصابات الدماغ طبعا فيها منها الشديد، فيها المتوسط، فيها البسيط. فبعض الأحيان خاصة يسمونها الارتجاج في الدماغ، بعض الأحيان اللي مثلا يطيح على رأسه أو اللعيبة بعض الأحيان يصطدم برأس زميل آخر، بس في ارتجاج بس فقط، فهذه تكون بسيطة جدا الارتجاج، فلها أعراض. طبعا المخ في بلايين الخلايا يعني في الدماغ، فكل خلية معينة أو جزء من الدماغ مسؤول على وظيفة معينة، فقد يكون الارتجاج هذا فقط جاء في مرحلة في منطقة مسؤول على الذاكرة. فطبعا لما يرتج الجزء اللي في الذاكرة يصاب فيها، فطبعا يفقد كل ما خزنه سابقا، وبعض الأحيان يقول لا يدرك الزمان والمكان، لكن في بعض لا يدرك الزمان والمكان لكن الذاكرة ضعيفة جدا، يعني ممكن في دقائق يعني ينسى كل ما حوله وينسى كل ما ذكره من سابقا. يعني فموجود هذه طبعا الذاكرة، أنها تروح الذاكرة فقط ولكن يعي المكان والزمان.
جميل. يعني إذا ممكن يعي معنى الصلاة، يعني يعقل معنى الصلاة ولكن لا يحفظ من آياتها وأذكارها شيئا.
نعم نعم، لأن الذاكرة يعني راحت عنده الذاكرة. نعم نعم.
الله يجزاك خير يا دكتور، أثابك الله على الإفادة.
أهلا وسهلا.
حياك الله حياك الله، أهلا وسهلا مرحبا. إذا أيها الإخوة والأخوات، هذا يؤكد ما يعني سبقت الإجابة عنه، أنه هذه حالة ممكن أن توجد طبيا، أن واحد يفقد الذاكرة فلا يتذكر المحفوظات لكن يعي الزمان والمكان ويعي معنى الصلاة. الحالة هذه إذا عند الأطباء يعني معروفة، ممكن تكون موجودة وهي جزء من الإصابات الدماغية، درجة من درجات، ربما تكون الارتجاج الدماغي أثرت على خلايا معينة في الذاكرة مع وجود استيعاب للزمان المكان معنى الصلاة مجملا، وبالتالي عليه كما قلنا سابقا أن يصلي بقيام وركوع وسجود مع ما يعقله من معنى الصلاة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أم شرف الدين تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ابنتي وزوجها وأم زوجها سيذهبون إن شاء الله للعمرة، هل يمكن أن يعملوا عمرة للأموات في سفرتهم هذا، ومن المعلوم أنهم ناسين من المغرب؟
طيب.
سؤال ثاني.
نعم.
هل إذا اعتمر الشخص دائما نسمع، هل إذا اعتمر الشخص هل يكون عليه أداء للحج واجبا ومفروضا ولازما؟ هل هذا صحيح يا شيخ؟ وجزاكم الله خير.
يعني
سؤال آخر.
لحظة. العمرة مرة واحدة في العمر والحج مرة واحدة في العمر، هذا الفريضة، فهو إذا اعتمر العمرة ما تسقط عنه الحج. يعني إذا اعتمر مرة باقي عليه الحج مرة.
حج مرة.
نعم.
اسمعني يا شيخ، لو اعتمر ولا في استطاعته أن يحج، يقولون إن عليه سيكون عليه فرضا أن يحج، لازما أن يحج بأي حال من الأحوال إذا اعتمر منفردا عن الحج.
لا
هل
لا.
هذا صحيح يا شيخ؟
لا لا، هو إذا استطاع يعتمر وما استطاع يحج يأتي بما استطاعه. يأتي بما استطاعه. إذا استطاع العمرة وما استطاع الحج يعتمر، وبعدين لما يستطيع لاحقا يحج.
يحج.
نعم.
يحج.
نعم.
يحج.
نعم.
سؤال إذا أمكن يا شيخ.
نعم.
أنا كنت أفطرت رمضان بسبب حمل توائم وقضيت 10 أيام وبعد ذلك أطعمت ولم أقضي الباقي، هل علي الإطعام، هل علي القضاء؟
هل بقى؟
وهل وإن كان اسمح لي شيخ وإن كان علي القضاء جزاك الله خيرا هل أقضيه في يوم الاثنين ويوم الخميس والأيام البيض ويكون الأجر لي الأجر بذلك وجزاك الله ألف خير.
حياكم الله. مريم من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول عندي مبلغ من المال هو ملك لأخي بلغ النصاب استعملته في شراء سيارة خاصة بي هل عند حوالين الحول هل تجب فيه زكاة وهل أنا التي أزكي من مالي أم من مال أخي؟ سؤال الثاني شيخنا من فضلك هل علي كفارة بعد أن ابتلعت حبة الدواء في نهار رمضان عمدا قضيت اليوم هل علي كفارة أم لا كنت في عمرة
يعني مسافرة
كنت مسافرة وابتلعت حبة الدواء عمدا يعني
طيب.
يعني نسيت تناولها في الليل وقضيت اليوم هل علي كفارة أم لا
ما دمت مسافرة ما عليك شيء إلا القضاء الحمد لله حياكم الله أبو يوسف تفضل أبو يوسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حبك في الله يا شيخ
حبك الله
لدي سؤالين الله يسعدك
تفضل
السؤال الأول يا شيخ الوالد الله يشفيه أجرى عملية ومكث 20 يوم يصلي على غير قبلة في المستشفى معلومة يا شيخ واضح
يصلي إلى غير القبلة
نعم يصلي إلى غير القبلة في المستشفى كان على السرير مستلقي العملية في ظهره
أيوة
واخذ 20 يوم يصلي على غير قبلة
لأنه ما في لا يعني لا يمكن لا يتوجه ولا يوجه
لا ما يقدر يتوجه ونحن ما وجهنا والله شيخ لأن الغرفة ضيقة شوي السرير تعرف
يعني لا يمكن توجيهه أي نعم
لا ممكن بس ضيق الغرفة جدا
هي ضيقة جدا يعني ما يمكن توجيهه
لا نعم نعم
سيصطدم بأسرة الآخرين مثلا
نعم
ولا يمكن يقلب لا على الجنب اليمين ولا على الجنب الشمال لأنه على ظهره
نعم
العملية على ظهره
نعم على ظهره في ظهر العملية
فإذا لم يمكن أن يتوجه ولا أن يوجه فصلاته صحيحة إلى غير القبلة
الله يجزاه خير دعي له معك يا شيخ بالشفاء
نسأل الله الشفاء والعافية وهذا ينطبق عليه فأينما تولوا فثم وجه الله عند عدم القدرة على استقبال القبلة أبا معاذ
السلام عليكم محترم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله يا شيخ سؤالي طال عمرك الله يحفظك عن إحسان الظن بالله بدأت في بداية الحلقة عن موضوع القضاء والقدر عندما يدعو المسلم بالأمور في الآخرة بالجنة والنجاة من النار يعني يضع إحسان الظن بالله أو تمر عليه آيات بالجنة والنار يعني يوقن أو يحسن الظن بالله أنه سيدخله الجنة وينجيه من النار أم أنه يخاف أن يقع في النار أو أن لا يدخله الله من الجنة ما أدري هل سؤالي واضح
إيه نعم ولا بد أن يجمع بينهما يعني لا بد أن يكون عنده الشعوران لا بد أن يكون عنده إحسان الظن بالله أن الله سينجيه وأنه يدخله الجنة وأنه يقبل عمله ويكون عنده خوف من النار والوقوع فيها فلا بد أن يكون عنده الأمران وعند حضور الموت يغلب حسن الظن بالله وعند التوبة يغلب حسن الظن بالله وفي سائر أحوال العادية يعيش بين الخوف والرجاء
في الدعاء الأصل أنه يغلب يعني إحسان الظن بأن الله يستجيب دعاءه مثلا
نعم يحسن الظن بربه ويرجو رحمته ويخشى عذابه ويحسن الظن يحسن الظن أن الله سيستجيب دعائي أن الله سيقبل عملي أن الله سيدخلني الجنة ظني بربي أنه يقبل عملي وأنه يقبل دعائي وأنه يدخلني جنته لكن ما يقطع ما يقول أنا داخل ويجب علي أن يدخلني والعياذ بالله هذا الكلام طبعا ما لكن يرجو رحمة ربه يعيش بين الخوف والرجاء ويحسن الظن بربه ظنه بربه أنه سيدخله جنته يقبل عمله وهكذا
جزاك الله خير شكرا
حياك الله حياك الله الأخ محمد من الجزائر تفضل محمد محمد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
وعليكم السلام
كيفك شيخ لا بأس
ورحمة الله وبركاته لا بأس حياك الله
كيف الحال شيخ نحبك في الله
الحمد لله باهي حياك الله
يا شيخ حبيت عندي سؤال
تفضل
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ حبيت ندير قرض من واحد البنك في الجزائر.
ايوه.
انت تسمع؟
ايوه.
الو.
نعم نعم تفضل.
حبيت نعمل قرض، نعمل قرض من بنك في الجزائر.
ايوه.
انت سامع؟
نعم يا اخي نعم.
القرض هذا يعطوني بالقيمة الجزائرية مليار ومئتين مليون.
ايوه.
باش نشري سكن.
ايوه.
ويقولوا لي كل شهر تخلص حوالي مثال بالقيمة تعبيا حوالي مثال 3000 ريال شهريا مدة 40 سنة.
ايوه.
40 سنة هذيك كيف تسمى تجمع المال هذاك اللي خلصته انت تلقى زيادة أكثر من المبلغ هذاك اللي قال لك أنا هذه الفائدة تاعي. هل هذا جائز ولا لا؟
لا هذا هذا يا محمد هو
كاين بونك يا شيخ اسمح لي اسمح لي اسمح لي يا شيخ وكاين بونك في الجزائر قيمة القرض يقول لك كل سنة تخلص لي فائدة تاعي بصح هذا البنك قال لك تخلص لي راتب كل شهر مدة 40 سنة هذا هو السؤال
طيب
وشيخ كان عندي سؤال ثاني من فضلك
نعم
عندي جار هنا في الجزائر يؤذينا كثيرا بزاف جار ما تقدرش توصفه كاع تقول من المحال هذو مسلمين جار يأذينا بطريقة ما تتصورهاش كاع ولا وحتى سلطات الدولة ما قدرتش تسمى تدير لنا الحل بيننا وبين الجار هذا يا شيخ انصحنا كيفاش نتصرفوا معه هذا ما كان بارك الله فيك
حياك الله حياك الله طيب بمناسبة طبعا الأخ اتصل من الجزائر كان عندنا سؤال المرة الماضية عن أب عنده قطعتا أرض ونبنى إحداهما واستعيدت الأخرى ونحتاج نسأل عن الخلفية القانونية وما هو النظام في هذا الموضوع فمعنا الأخ عبد الرحمن محمد من أهل الخبرة بالعقار في الجزائر الأستاذ عبد الرحمن الأخ عبد الرحمن
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم السلام عليكم
عليكم السلام يا أخي عبد الرحمن
كيف حالك يا شيخ
حياك الله حياك الله احنا أنت باعتبارك يعني شخص من أهل الخبرة في العقار في الجزائر وردنا سؤال عن أب عنده أرض بنى نصفها وما بنى النصف الآخر ثم الدولة تردت النصف ذاك ثم ذهب ابنه وعمل يعني معاملات واستعاد النصف الأرض استعاده كان السؤال هل له حق فيه ولا لا الآن السؤال هذا النصف حسب خبرتك يعني هل هو يعني كان منحة من الدولة بشرط معين أخل به فسحب منه ولا هذا ممكن يكون ملك له وقد اشتراه بماله أو ورثه وأخذ منه ماذا يعني ماذا عندك في هذا الموضوع
بسم الله الرحمن الرحيم يعني تقريبا يوجد هناك حدث فقط يعني يمكن أن تنطبق عليها بالسرعة هي أن هناك بعض العقارات تمنح بطريقة عن طريق ما يسمى بالتنازل أو حق الانتفاع حق الاستغلال من طرف الدولة لأشخاص أو لمؤسسات فهي إما تكون فلاحية أو صناعية أو سياحية أو مقابل لها شروط فإذا أخذنا بتلك الشروط يمكن أن تصح له يعني حق الانتفاع أو حق الحالة الثانية هي حالة هي مثلا أن يكون هناك بلد
طيب طيب الصوت غير واضح لكن احنا مما استشفيناه من كلام الاخ اخونا ان يعني هناك يعني انواع من المنح للاراضي شيء في تنازل وشيء في حق الانتفاع، وأن الأرض ممكن تكون سياحية أو صناعية أو سكنية وتعطى بشرط معين، إذا أخل به تسحب منه الأرض. على أي حال نحن ممكن نجيب على الاحتمالين. بالنسبة للسؤال السابق نقول إذا كانت الأرض هذه ملكا للأب، اشتراها بماله ورثها من أبيه، فإن أخذها منه بغير وجه حق غصب وظلم ومحرم لا يجوز. فإذا استردها الولد رجعت لملك الأب، إذا استردها الولد رجعت للأب لأنه صاحبها وأخذت منه ظلما، وليس للابن أن يأخذها ويستولي عليها، وليس للأب أن يعطيها إياه من بين إخواته الآخرين لأن هذا ظلم ما في عدل. وإذا نوى الولد عند عمله في الاسترداد أن يعود على الأب الأجرة، يعني يقول ادفع لي أجرة استرداد الأرض، كأني محامي، اعتبرني محامي أعطيني أجرة الاسترداد. إذا نوى الابن عندما ذهب يحاول الاسترداد أن يعود على الأب بتكلفة هذا الاسترداد فله ذلك، يقول أعطني. وإذا ما نوى أن يعود على الأب راح اشتغل وهذا فهي معروف وبر منه وإحسان، لا يأخذ عليه شيئا في الدنيا وله أجره عند ربه يوم القيامة. وأما إذا كانت الأرض ملك للدولة أو لبيت المال منحت للأب لكي يعمرها بشروط معينة، فالأب أخل بالشروط، الأب أخل بالشروط فسحبت منه الأرض لأنه أخل بالشروط، ورجعت الأرض إلى الدولة وإلى بيت المال. فذهب الولد وطالب وركض وقدم وحاول أن يأخذها له هو، فتكون منحة جديدة للولد من حق الولد. إذا جاءت تكون منحة جديدة للولد من حق الولد، لأنه خلص الأب أخل بالشرط، الدولة نزعتها منه، راح الابن طالب باسمه فأعطوه إياها معاملة جديدة بالشروط، خلاص صارت الآن للولد من حق الولد. فإذا هذان الحالان لا بد من التمييز بينهما. أم أنس من الجزائر.
نعم يا شيخة، عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي عمتي، عند عمتي.
طيب أبو حمزة، أبو حمزة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ، الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله.
أنا والله عندي سؤال عن الزكاة.
تفضل يا أخي.
يا شيخ أنا أشتغل في الراتب، تمام؟
أيوة.
وفي السنة الماضية 36 بلغ النصاب، طبعا مع الدين، ما هو النصاب كامل، ثلث النصاب كان حسبته مع الدين، تمام؟
أيوة.
طيب كنت أبغى أسأل، النصاب بالعملة السعودية، بالعملة الورقية هذه، في بالعملة السعودية كم؟ والسؤال والملاحظة الثالث، عندما نقيت العملة الورقية بالذهب، هل لقيتها بعام النصاب أو بالعام الذي يحول عليه الحول؟ هذا سؤال الله يحفظك.
طيب إذا إيش السؤال الأول؟
السؤال الأول، أنا شغل في الراتب، والسنة الماضية بلغ النصاب مع الدين، ثلث النصاب يعني مع الدين بلغ النصاب، بدون دين ما يبلغ النصاب في ذاك الوقت شهر شوال.
طيب عبد القادر من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام
يا شيخ. يا شيخ أنا أتكلم معك من الجزائر. عندي أنا يتيم الأب وعندي ثلاث أخوة وثلاث بنات. لما توفي أبي كنت أنا أصرف عليهم. أمي واحد من أخو من آخر الوسطاني رحل. كرا حل لأمي ولا تبكي 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 تجي قلت لها لماذا تبكي؟ قالت لي خوك راه حل ومنا 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 مع اللي غاز زوجة تاعه. أيا الشيخ لزمت أنا حرام، قلت لها حرام ثلاث لو كانت تجي هذه المرة تدخل للدار نزلت مرتي ونخرج. أيا من بعد مدة شهر وشهرين ترى جات لي ولدها ولا يدخل بقات الكنة ما ولدتش تجي، قالت لي أنت زعما روح فتي ولا فتي ما عرفتش. هاي اختي تفهمك ما عرفتش يا شيخ ما تتكلم معك باللغه العربيه.
طيب الو.
اي نعم.
الو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله. يا شيخ هو في لحظه زعل وهيك لازم وهذاك الزين اللي قالوه حرام ثلاث زوجتي ما تدخل هذه السيده للبيت. بس بعدين في صلح وفي بس هي عايزة تيجي تصالح آخره وهو لازم شيء يعني شو الحكم شو
يعني
انت فاهم يا شيخ؟
يعني الآن السؤال سؤالكما أنت وأخوك وأحيانا يعني يكون وأخي هارون وأفصح مني لسانا وأحيانا وأخته يفصح مني لسانا. الآن السؤال ما السؤال؟ يقول أنه عندكما والدة نعم وأخوك أخوك
نعم معك يا شيخ
أيوة وأخوك ماذا فعل؟
هو في لحظة زعل نزم قال يعني هذه السيدة حرام ثلاث مرتي أخرج لو رجعت هذه السيدة دخلت من البيت أنا أخرج وأخرج معي مرتي أو أطلق مرتي.
قال
هو عايز الحكم
يعني هو يقول يقصد بهذه السيدة من؟
يقصد بسيدة زوجة أخي اللي خرج يعني اللي خرج في لحظة زعلت. هو يقصد مش زوجته، زوجة أخي.
يعني الآن أحد الإخوة غضب من زوجة أخيه، غضب من زوجة أخيه. نعم
ايوه نعم
وحلف نعم. وحلف ان لا يدخل البيت اذا كانت هذه المراه موجوده.
ايوه نعم هيك.
هل حلف
هو لازم يعني ما ترجعش هو يعني لازم يعني هذه السيده ما ترجعش للبيت يعني لو راجعت ولقاها في البيت هو يخرج او يطلق زوجته. هو في لحظه زعل هيك قال يعني هو
مش قصد. طيب الحين هو لما حلف ايش نص ما هو نص الكلام؟ قال والله ما ادخل البيت وفلانة هذه موجودة.
لا هو موجود في البيت قال والله ما تدخل حرام ثلاث مرتي تدخل هذه السيدة البيت وانا موجود.
لحظة قال حرام ايش قال؟ حرام
ثلاث مرتي لو هذه السيدة تدخل البيت انا حخرج واخذ مراتي واولادي واخرج او اطلق مرتي يعني هيك قال.
لا لحظه نبغى نص كلامه اللي قال. اعطيني كلمه قال حرام 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 كملي حرام
حرام ثلاث مرتي
حرام ايش
ما تدخل حرام ثلاث طلق مرتي ما تدخل هذه العائله.
لحظه حرام ثلاث لحظه حرام ثلاث
طلاق ما تدخل طلاق حرام ثلاث طلاق مرتي ما تدخل للبيت.
مش مرتي ما مرت خويان.
إيه أنت قصدت بلي تحرم مرتك هكا هو قصد يحرم مرته يعني هذه سيدة ما تدخل للبيت.
أيوة.
بيت العائلة.
أيوة. وإذا وأيوة تكملت الكلام وإذا دخلت.
وإذا دخلت يخرج هو يعني يأخذ مرته وأولاده ويخرج هو. من بيت العائلة.
أو
يخرج هو يعني يأخذ مراته زوجته أولاده وهو يخرج يعني اللي يلزم.
أيوة لا هو قال أو يعني أي. يعني وإذا دخلت يخرج أو أطلق زوجتي. قال يخرج إذا دخلت أخرج أو
يعني هو حرم في الأول هو حرم مرته يعني في الأول قال حرام مرتي حرام طلاق مرتي يعني حرام مرتي يعني حرم مرته حرم زوجة ساعة لو كان تدخل هذه سيدة للبيت العائلي أو لا يعني يفترض أو يعني لقاها يعني وجدها في البيت العائلي هو يخرج ويخرج أولاده ومرته.
طيب
يعني هو دار اثنين
طيب.
واثنين
هو الآن قال
وكان في لحظة زعل يا شيخ.
طيب هو الآن قال حرام ثلاث بالطلاق من زوجتي إذا دخلت ما إنه فلانة ما تدخل البيت.
إيه.
ها حرام ثلاث طلاق من مر من زوجتي إنه فلانة ما تدخل.
إيه.
طيب هل قصد ونوى إنه إذا فلانة دخلت تكون زوجة طارق؟ هل قصد هذا؟
هو الشيخ معك ولا
وقصد؟ واه الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قالوا الشيخ.
أيوة.
الشيخ انا هذه امونا شغل احنا كنا صغار شي بني الاب توفى هي اللي كبرتنا ودتنا تراريس وكنا كاع في بيت عائلي واحد عايشين كاع مع بعض. هذا خويا الزوجه تاعه قالت له نرحلوا نخرجوا من بيت العائلي.
طيب شوف يا عبد القادر ارسل لي بالنص الان على حسب الرقم الموجود امامك نص الكلام الذي قلته وما هي نيتك. أرسل لي الآن نص الكلام الذي قلته وما هي نيتك عندما تكلمت. الأخت ليلى من الجزائر تفضلي. ليلى
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
في أي وقت صلى صلاة الضحى؟ والسؤال الثاني هل تصلى صلاة النوافل بعد صلاة الصبح؟ والسؤال الثالث هل الصلاة الفائتة تقضى بالنوافل؟
هل تقضى الفائتة؟
الفائتة صلاة الفائتة يعني أيوة. واحد ما صلىهاش في وقتها في لما كان صغير.
أيوة.
إيه فائتة.
أيوة ما لها الفائتة؟
هل تقضى بالنوافل؟
كيف يعني تقضى في النوافل؟
يعني واحد يصلي النوافل يعني.
إيه لكن إيش نية قضاء؟
يعني كثيرة يعني أربع ركعات عشرة.
طيب.
يعني كل.
إيوة بس الآن الفائتة حتى تقضى لابد أن يكون لها نية، لابد أن ينوي إنه هذه الصلاة قضاء الفائتة. ما ينوي نافلة ينوي.
أيوة
قضاء
ينوي
قضاء الفائتة.
يعني جائزة
إذا نوى قضاء الفائتة وصلى جائزة صحيحة. نعم. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. عندي سؤال عن جدتي.
تفضلي.
جدتي مقعدة تقريبا 10 سنوات.
أيوة.
ومن سنتين ما عادت تصلي، تركت الصلاة.
تعقل ولا لا تعقل؟
تعقل يا شيخ.
اي ليش تركت الصلاة؟ ليش تركت الصلاة؟
من بداية العمر يا شيخ هي ما وسواس في الصلاة. وسواس في الصلاة، وسواس عنيف.
اي
شديد يعني الوسواس.
ايوه.
الين اخر سنتين تركت الصلاة. احيانا تقول ما اقدر، احيانا تقول ما ابي اصلي.
ايوه.
حاولت اني انصحها قالت لي اتركيني انت.
طيب. خير إن شاء الله، الله المستعان. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم، ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه. فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسباني احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات. السؤال تقول: ابنتها وزوجها وأم الزوجة هل ذهبوا للعمرة؟ هل يمكن أن نعمل عمرة عن الأموات؟ نعم يمكن لمن اعتمر عن نفسه بعد ما يعتمر عن نفسه أن يعتمر للميت. الأفضل أن يكون في سفرة مستقلة، ولو اعتمر في نفس السفرة فلما أخذ عمرة لنفسه في مكة خرج إلى التنعيم واعتمر عن أحرم عن ميت فلا بأس بذلك. يقول السؤال إن عليها صيام شهر رمضان لأن كانت معذورة أو في حمل، ثم قضت 10 أيام وأطعمت عن الباقي. نقول إذا كنت تستطيعين الصيام فلا يصح إخراج الفدية عن 20 يوما الباقية، ويجب عليك قضاؤها، لأن الذي يخرج الفدية هو الذي لا يطيق ولا يستطيع الصيام لعجز، شيخوخة، كبر في السن، مرض مزمن. أما الذي يستطيع فلا يجوز له أن يخرج الفدية. كان فيما مضى في تاريخ تشريع الصيام كان المسلم مخيرا أن يصوم أو لا يصوم ويخرج فدية، وقال الله وأن تصوموا خير لكم، ثم نسخ الحكم هذا وصار الصيام إلزاميا للمستطيع. كان القادر من أول في مراحل تشريع الصيام، لأن صيام رمضان مر بمراحل في تشريعه، الصيام الواجب مر بمراحل، كان صيام عاشوراء واجبا ثم صار صيام رمضان، وصيام رمضان كان اختياريا ثم صار إلزاميا للجميع. استقر التشريع على أنه لا بد للقادر من الصيام، إذا عجز عجزا كليا يخرج الفدية، ما عجز عجزا كليا لا بد أن يقضي، فإذا عليك القضاء بارك الله فيك، وتعتبر ذاك صدقة، ما أخرجتيه يعتبر صدقة. يقول السؤال مبلغ من المال لأخيها أخذته منه واشترت سيارة، إذا كان ما مر عليه الحول عنده أخذتيه منه قبل الحول وما مر عليه حول عندك صرفتيه في شراء سيارة فليس عليه زكاة، لأن المال أخذ منه قرضا إذا كنت غير قادرة على رده إليه، وليس عليك زكاة أنت لأن المال صرف في شراء سيارة ليست للبيع، ما اشتريت عروض تجارة بالمال، وبالتالي ما عليك زكاة لأن المال صار سيارة والسيارة ليست للبيع. فإذا متى يكون عليه زكاة؟ إذا حال الحول والمال عنده، أو حال الحول والمال عندك وأنت تستطيعين رده لو طلبه. طيب متى تجب عليك أنت؟ إذا كان المال بقي عندك سنة أو اشتريت به عروض تجارة فالحول مستمر. يقول السؤال قرض من بنك يعطوه 1.2 مليار ويشتري سكن، وبعد 40 سنة يرد المبلغ مقسطا شهريا، وكل شهر أو كل سنة فيه طبعا زيادة. نقول هذه الزيادة ربا وحرام لا تجوز، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله يعني معطيه، فلا يجوز لك أن تقدم على قرض ربوي، لكن يجوز لك أن تشتري السيارة ممن يملكها وممن هي في حوزته بالأقساط بمبلغ محدد. يقول اشتغلت في الراتب وبلغ النصاب مع الدين، إذا كنت تقصد أن عليك دين فإن الدين لا يمنع الزكاة، إذا كان ما عندك يبلغ نصابا ومر عليه الحول عليك الزكاة حتى لو عليك دين، لأنك ما دفعت الدين لأصحابك، المال باقي عندك أنت تستمتع به، فإذا بلغ نصابا حال الحول تجب فيه الزكاة. طيب يقول يعني بالعملة كم هو بالعملة؟ نقول هو مقدار يعني قيمة 200 درهم فضة، يعني 600 غرام فضة. فانظر غرام الفضة كم ريالا في السوق تعرف النصاب. افرض ان غرام الفضة 3 ريالات مثلا 3 ريالات، 600 في 3 900، 600 في 3 مثلا 1300 ريالين، 600 في 2 1200. فإذا كان ريالان مثلا يطلع النصاب 1200. أقل أكثر كم غرام الفضة؟ النصاب 600 غرام فضة. كم سعر غرام الفضة بالسوق تعرف النصاب. يقول عندما تقيس العمرة بالذهب نقول نحن نقيسها بالفضة إذا كانت مضروبة بالفضة، مثل الريال مضروب أصلا بالفضة فلن نلتفت إلى الذهب. وطبعا الفقراء الأحظ والأفضل لهم أن تقدر بالفضة. صلاة الضحى وقتها بعد ارتفاع الشمس، يعني بعد الإشراق بربع ساعة تصلي، قبل الظهر بربع ساعة ينتهي الوقت تقريبا. النوافل بعد صلاة الصبح لا تصح لأن هذا وقت نهي. طيب يقول السؤال أريد أن تساعدني على إيجاد زوجة صالحة. طيب لعلنا يعني لعل من أرسل إلينا سابقا إذا وجدنا هذا مناسبا نرسل لك إن شاء الله وأنت تتصرف. طبعا في الأخت أو بعض الأخوات أرسلوا إن شاء الله فيما نستطيع. طبعا هنا في يعني أخت تقول طبعا هذه قضية عامة ما هي خاصة بي، تقول يعني يوجد في البيوت من النساء من هي معرضة للأذى، ويوجد من النساء من لا أحد ينفق عليها ولا أحد مستعد أن يؤويها، وبعضهن يتعرضن لأنواع من الاضطهادات في الدين وفي غيرها، وفي بعض البيوت في نساء بلغنا سن الزواج وتعدينا، أين أنتم عن هؤلاء؟ ما هو دوركم؟ نقول يجب على يعني أصحاب القدرة من المسلمين القيام بالانتصار للمظلوم. الذي يستطيع أن يتزوجها يتزوجها، ينفق عليها ينفق عليها، يعني إنما المؤمنون إخوة، لا بد يكون هناك من يقوم بالواجب. لا يجوز ترك امرأة مضطهدة في دينها بدون نصر المظلوم. هذه امرأة مضطهدة في دينها، ما يجوز ترك امرأة مثلا والعياذ بالله يتحرش بها، هناك من يريد الاعتداء عليها وتترك، يمكن يجب عليها أن تغادر هذا المكان، بيت فيه فسق وفجور ما تأمن على نفسها، لا بد أن يوجد من يدفع لها إيجار مكان تأوي إليه. موضوع بلغ السن الزواج وتعدت، لا بد أن يتعاون المسلمون فيما بينهم في البحث عن الأزواج والزوجات. إذا واحد يبحث عن زوجة لا بد أن يكون هناك من يعاونه في دلالته عليها. إذا هي تبحث عن زوج، واحدة تبحث تقول أريد رجلا صالحا، عدد من النساء الفتيات تتمنى زوجا صالحا، والمشكلة تقول أين هو؟ ونحن نقول أيضا من يضمن؟ يمكن أن يتقدم يأتي ناس، ولذلك لابد من السؤال والبحث والتقصي، ويجب أن يكون هناك من يساعد. هذه فتاة قد تكون مضطهدة، قد يكون ما عندها، تقول إحدى الأخوات أرسلت وقالت أنا أبي تزوج أمي متزوج، طلقوا بعض تطلقوا، أبي تزوج وأمي متزوجة، أنا ما أستطيع أتحمل زوجة أبي ولا أمي زوجها يقبلني عنده. إذن لابد يكون في سعي من الجميع لأجل إيجاد حل هذا. لا يجوز، طيب لا يجوز البقاء نبقى سلبيين، كل واحد يعين بما عنده، يبحث يسأل. طيب قضاء الصلاة ونوافلها. نقول نعم، إذا فاتك صلاة فريضة اقضيها ونوافلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا لما فاتتهم الصلاة، لما أشرقت الشمس أذن وصلى فريضة سنة الفجر ثم فريضة الفجر، فإذا نعم تقضى الفريضة بنوافلها. الأخت تقول عندها جدة تركت الصلاة بسبب الوغاس الشديد. طبعا ترك الصلاة من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، ولا يجوز تركها، والوسواس يدفع ويستعاذ بالله منه، ما نترك الصلاة لأجل الشيطان. وهي عليها أن تترفق بدعوة، الجدة هذه كبيرة في السن، فتبقى تدعوها بين وقت وآخر. يقول أنه عنده يعني زوجها كان عنده سرطان والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، يعني اللهم نعوذ بك من سيء الأسقام، ما كانوا يدروا ومات. والصيام نقول إذا كان المرض مزمنا فيطعمون من كل عن كل يوم مسكين، وأما إذا كان ينتظر العلاج يعني ينتظر الشفاء ما فرط، فليس عليه ولا على أولياء شيء. طيب أخيرا يقول هذا الأخ أنه يعني هو في منطقة فيها ناس يقولون يتهمونه أنه من الوهابية الخوارج، إذا وضع اليدين هنا يقول لازم تنزل إيديك وإلا أنت من الوهابين. نقول خلص إذا تعرض إلى فتنة وابتلاء لا يطيقها خلص معذور، لكن لو استطاع أن يضع يعلمهم السنة حتى لو تحمل كلمتين، يعني يحتمل أحيانا تكون الأذية كلمتين، الأذية كلمتان، تحملها في سبيل الله في سبيل نشر السنة. وهؤلاء ليش ظلمة؟ يروح واحد يطبق السنة يقول أنت وهابي خارجي نطبق السنة، أليس هذا خشوعا في الصلاة أن يضع يديه على صدره؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر.